لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. يقول صاحب الكفاية: فصل. قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي. كلامه في هذه الجملة بل في هذا الفاصل في بيان أن أخبار التخيير أو أخبار التوقف أو غير ذلك فهذه تختص بغير موارد الجمع العرفي أم لا تشمل حتى الجمع العرفي؟ روايات التخيير أو الترجيح أو التوقف أي شيء من القبيل. هناك رأيان بل قولان. قول المشهور على عدم الشمول لموارد الجمع العرفي، مستدلين على ذلك بوجهين، وصاحب الكفاية يشير وجه آخر. أما الوجه الأول أن روايات التخيير والترجيح هو في موارد التحير، يعني إذا تحير الشخص لا يتخير بينهما. إذا تحير الشخص في الروايات هناك يأخذ بالرواية اللي للمزية وراجحة، ولكن إذا أمكن الجمع العرفي بين روايتين العقلاء لا يرون فيها تحيرا، فليس مجال، فليس هناك تحير حتى نرجع إلى قواعد الترجيح أو القول بالتخيير. صاحب الكفاية يقول: صحيح ما عندنا تحير بالنتيجة، لكن مو بعيد أن يكون مواردها روايات التخيير والترجيح هو التحير البدوي. أنت عندما تراجع الروايتين المتعارضين قبل ما تلجأ إلى الجمع العرفي أكو تحير، وربما كان غرض الشارع حتى في موارد اللي العرف يجمع بينهما ويرفع التحير، كان غرضه أن تلتزم بالتخيير أو تلجأ إلى الترجيح، مو بعيد. هذا الوجه الأول فلا يتم. الوجه الثاني أنه إذا كان عندنا عموم ولكن له قدر متيقن خارجا، مثلا قال أكرم العلماء، لكن من الخارج نعلم أن العلماء العدول هو المتيقن لوجوه إكرامه، أما المرتكب للصغيرة ما أدري، المرتكب للكبيرة هم عادي قد لا يريد، القدر المتيقن يؤخذ به وبه يخصص العموم. صاحب الكفاية يقول: القدر المتيقن على قسمين، أحيانا متيقن بلحاظ مجال التخاطب، وأحيانا لا تعلم خارجا متيقن من باب الخارج خارج عن مقام التخاطب. فإذا كان في مقام التخاطب نعم يمنع، ولكن إذا لم يكن في مقام التخاطب بل كان من خارج هذا ما يمنع عن العلم. وما نحن فيه ليس في مقام التخاطب، أنه روايات الترجيح وروايات التخيير ناظرة إلى خصوص حالة التحير. التحير قدر متيقن لكن ليس قدر متيقن في مقام التخاطب، فلا نلتزم به. زين، هذان الوجهان ما أفادا الاختصاص، لكن هناك عندنا وجه ثالث. شنو؟ أن صحيح موضوع مو التحير ولا أن قدر متيقن عندنا، لكن سيرة العلماء من قديم الزمان حتى زمن الأئمة عليهم السلام إذا أمكن الجمع العرفي ما يرجعون إلى روايات الترجيح والتخيير. وهذه السيرة ثابتة حتى زمن المعصوم عليه السلام فتكون قطعية وحجة. لاحظ العبارة: قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي والتوفيق العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسين وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه، كما إذا لم يكونا في البين، كما أن ذن الخبرين ما موجودات أصلا. طيب، فهل التخيير أو الترجيح الذي نستفيدهما من الأخبار والروايات يختص أيضا بغير موارد الجمع العرفي أو يعم موارد الجمع العرفي؟ قولان: أولهما المشهور يختص بغير مواردهما، لكن صاحب الكفاية لا يلتزم بالتعميم. زين، وقصارى ما يقال في وجهه المشهور بيش يستدلون على عدم التعميم واختصاص بغير موارد الجمع العرفي بثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير، مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفه، لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق العرفي، فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة. التوفيق العرفي من أنحاء طرق الاستفادة، استفادة المراد عند أبناء المحاورة. صعب الكفاية يشكل على هذا الوجه بأن مساعدة العرف على الجمع العرفي على الجام والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق، هذا لا يوجب اختصاص السؤال بغير موارد الجام. ليش؟ لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال. الحين حاليا متحير السؤال: ماذا أصنع بالنسبة إلى تكليف الشرع اتجاه هذين الخبرين؟ يصيح ويصدر لأجل ما يتراءى من المعارضة البدوية، وإن كان يزول ما يتراءى من المعارضة عرفا بحسب المآل، أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا، أو قل أن التحير الواقعي موجود حتى لو جمع بينهما عرفا، والجمع العرفي مو أكثر من الأخذ بالظواهر، وهو كاف في صحة السؤال والرجوع إلى التخيير أو الترجيح قطعا، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها تعمها. يمكن أن نقول أن صحيح العرف يرون بين هذا الخبر وهذا الخبر توفيقا ويجمعون بينهما، لكن نحتمل أن الشارع ردع عن الرجوع إلى التوفيق العرفي، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها، العناوين المأخوذة في الأسئلة أن أحدهما أصدق أحدهما أعرف أفقه كذا كذا وغير ذلك، موافقة للكتاب مخالفة للكتاب، موافقة للخالفة للعامة مشهور أو غير ذلك، هاي العناوين المأخوذة تعمها. كلاهما موافقان للكتاب، أمكن الجمع العرفي بينهما أو لم يمكن؟ هذا الدليل الأول وجواب. الدليل الثاني: ودعوى أن المتيقن منها غيرها، لما كان للعموم قدر متيقن فهذا يكون مثل الدليل اللبي، والمخصص اللبي يخصص العموم. صعب يقول هذه الدعوة مجازفة. غاية ما يمكن أن يقال أنه كان كذلك خارجا، نعم قدر متيقن بحسب الخارج، لا بحسب مقام التخاطب. القدر المتيقن بحسب مقام التخاطب مخصصون، لا أنه بحسب الخارج. وبذلك ينقضح الوجه الثاني: إذا هذين الدليلين نحن أجبنا عنهما فالقول الثاني يعني التعميم يكون صحيحا ولا يكون مختصا بغير الجمع العرفي. اللهم إلا أن يقال. الدليل الثالث اللي أكو هنا أن التوفيق العرفي مثل الجمع بين العام والخاص، حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، هذه كانت من السيرة القطعية عند عامة الناس من لدن زمان الأئمة عليهم السلام، وهذه كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي. لولا دعوى اختصاصها به، إذا من ادعي الاختصاص بهذه المجالات يعني تخصيص أخبار العلاج بغير مواد الجمع العرفي، فندعي منصرف عن هذا المقدار عن غيرها، عن مواد الجمع المنصرفة. وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في مواد التحير والاحتياج الواقعي، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص، ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم، وإن كان السؤال عندما يرد من الشخص من الراوي على الإمام عليه السلام هذا السؤال يمكن أن يكون عام، يعني سواء أمكن الجمع العرفي أو لم يمكن، ماذا أصنع إذا ورد عنكم حديثان أحدهما يأمر والآخر ينهى، لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه كذلك، ما لم يصل إلى حد الظهور. إذا وصل إلى حد الظهور مثل القدر المتيقن الذي يوجب التخصيص، فيعطي ظهور للعام في خصوص غير الموارد الجمع العرفي. فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء. شنو سيرة العلماء وبناء العقلاء عليه؟ هو الجمع بين العام والخاص، التوفيق العرفي. فهذه الروايات لم ترد لردع تلك السيرة، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما عليه أما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق العرفي وحمل الظاهر على الأظهر والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه. فتأمل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.